إلى روح فقيدتنا المجاهدة والعزيزة والغالية أم الشهداء الحاجة آمنة الحاجة أم عماد، إلى روحها وأرواح الشهداء جميعا نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أتوجه إلى العائلتين الكريمتين والعزيزتين آل سلامة وآل مغنية بأحر التعازي في هذه المناسبة، مناسبة رحيل الحاجة أم عماد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرها مع الشهداء مع الأنبياء والصالحين، وهي دائما كانت على خطهم وفي طريقهم وأبلت بلاء حسنا. كما من واجبي باسم حزب الله وباسم العائلتين الكريمتين أن أتوجه بالشكر إلى كل الذين شاركونا هذا العزاء، سواء من خلال الحضور المباشر اليوم في هذا الحفل الكريم أو في أيام تقبل التعازي أو من خلال البيانات أو البرقيات أو الاتصالات أو ما عبروا عنه في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا وأن يتقبل منهم هذه المواساة الطيبة والكريمة. أنا في هذه المناسبة أود أن أتكلم بكلمة أولا فيما يعني المناسبة والحاجة الراحلة المرحومة المجاهدة، وبعد ذلك أتكلم ببعض النقاط إن شاء الله في الوضع العام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. نحن فيما نفهمه من رسالات الأنبياء وكلمات الأنبياء ومن القرآن الكريم أن هذه الحياة الدنيا هي حياة امتحان واختبار وابتلاء لكل إنسان يولد فيها ويحيا فيها وسيموت فيها حتما وقطعا، كل نفس ذائقة الموت. الدور الحقيقي للحياة الدنيا لهذه الدنيا في منظومة الوجود الكبرى، في منظومة الحياة ككل كدنيا وآخرة، الدور الأساسي للحياة الدنيا هذه هي أنها الدار التي يعطى فيها للإنسان كامل الحرية والاختيار، وتوفر له كل الأسباب ويسخر له كل الوجود من أجل أن يثبت لياقته واستحقاقه للحياة الحقيقية في العالم الآخر ليصنع مستقبله هناك. لذلك هي دار الممر والمعبر، وهي دار العمل، وهي المزرعة، وهي ساحة الجهاد وساحة الفعل وساحة الاختيار وساحة الإرادة، وساحة انتخاب الخيارات، والحياة الحقيقية هناك، الحياة الخالدة هناك. في بعدها الإيجابي الحياة الحقيقية هناك، النعيم الحقيقي، النعيم الروحي الحقيقي، والنعيم المادي الحقيقي في ذلك العالم وليس في هذا العالم، وإن كان في هذا العالم أيضا نعم ونعيم، لكن الحقيقي هو هناك، الخالد والأبدي هو هناك، العزة الحقيقية، الكرامة الحقيقية، السيادة الحقيقية، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والعقاب الحقيقي هناك لكل الظالمين والمجرمين والمفسدين والذين عاثوا في أرض الله إفسادا وفسادا وملأوا الأرض ظلما وقهرا وعدوانا. في الدنيا قد ينال بعض هؤلاء عقابهم، قد ينال بعض هؤلاء عقابهم، ولكن كثيرون منهم يفلتون من العقاب. أما العقاب الحقيقي في تلك الدار، المحكمة الإلهية والعدل الإلهي والميزان الإلهي ويوم المظلوم على الظالم، هناك في ذلك العالم. أما هذه الدار، أما هذه الحياة التي نعيشها أيها الإخوة والأخوات، هي دار العمل والامتحان والاختبار لنصنع مستقبلنا، كما نصنع مستقبلنا في الدنيا لنصنع مستقبلنا الخالد والأبدي في الآخرة. نحن الذين نصنع جنتنا، ونحن الذين نصنع نارنا وما ينتظرنا في تلك الجنة أو في تلك النار. الحاجة أم عماد عبرت هذا الامتحان، عاشته عمرا طويلا ومديدا، من الله سبحانه وتعالى عليها بهذا العمر المديد، ولكن منذ البداية، منذ الصبا، منذ أن كانت فتاة صغيرة وشابة يافعة، أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بنعمة الإيمان والهداية والالتزام الديني بكل ما يعنيه من عبادة وسلوك وعفة وحجاب منذ الصغر، وأعطاها أيضا حس المسؤولية، وهذا أمر مهم جدا، إلى جانب الإيمان، إلى جانب العبادة، حس المسؤولية اتجاه العائلة واتجاه الناس واتجاه الرسالة واتجاه القضايا التي تعني الأمة. أعطاها حس المسؤولية لتشارك أباها وعائلتها في تحمل أعباء العيش الصعب في ذلك الزمن الصعب، والذي ما زال صعبا على أكثرية العائلات في لبنان. فعملت في مهنة الخياطة ثم مهنة التمريض وهي شابة لم تبلغ 20، قبل الزواج بالحاج أبو عماد وبعده، كانت تحمل هم إيصال هذه الرسالة الإيمانية إلى الآخرين من أبناء جيلها، وتهتم لهم، تحدثهم عن الله تعالى والعبودية له والواجب اتجاههم، تعلمهم الصلاة وتلاوة القرآن، وتحثهم على فعل الخيرات والعمل الصالح. تلك كانت البدايات مع الشابة آمنة، البدايات في التبليغ الديني والإيماني، إلى العمل الخدمي والاجتماعي والاهتمام بالفقراء والأيتام والمحتاجين وجمع المساعدات وتنظيمها وتوضيبها وإيصالها إلى العائلات المحتاجة. ومركز هذا العمل الخدمي والاجتماعي هو بيت أبي عماد، إلى العمل الثقافي والتعاون مع صديقاتها وأخواتها لإقامة الندوات الثقافية، إلى التواصل مع كبار العلماء العاملين في الساحة آنذاك، وخصوصا سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، وسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله تعالى عليه، وعلماء آخرين ما زالوا على قيد الحياة، والعمل معهم في كل هذه المجالات التبليغية والثقافية والتوعوية والخدماتية والاجتماعية والعلاقاتية إن صح التعبير، إلى المساهمة، وهنا الدور المساهمة في التأسيس، يعني الحاجة أم عماد، في الكثير من الأطر القائمة والتي ما زال بعضها مستمرا حتى الآن، كان لها دور تأسيسي إلى جانب أخوات وسيدات أخريات، إلى المساهمة في إيجاد الأطر المنظمة لهذه الأنشطة في شكل جمعيات أو مؤسسات أو لجان تعني بالشأن الثقافي أو التبليغي أو الاجتماعي أو الطلابي أو الكشفي. وهذا يبين إيمانها المبكر بالعمل الجماعي المؤسساتي المنظم، الذي هو بالتأكيد أفعل وأشد تأثيرا وأفضل نتيجة وإنتاجا. وكان بيتها منذ البداية دارا لكل هذا العمل ولكل هذا النشاط ولكل هذه الفعاليات، إلى أن أصبح بيتا أيضا من بيوت المقاومة. عندما كبر عماد، وعماد كبر مبكرا وهو لم يبلغ 15 عاما، وتحمل إلى جانب شباب آخرين من جيله مسؤولية المواجهة والدفاع والالتحاق بفصائل المقاومة وحمل السلاح، تحول هذا البيت المبارك إلى بيت للمقاومة، سواء في الشياح أو في طير دبة، وخصوصا بعد عام 1982. لكن الإنجاز الأهم الذي يجب أن نتوقف عنده مع الحاجة المرحومة عماد، هو ما أوكل بالأساس إلى المرأة، كما يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف، أنه أوكل إلى المرأة ما أوكل إلى القرآن، صنع الإنسان، صنع الإنسان. ما يسجل لأم عماد إضافة إلى نجاحاتها في كل ما تقدم هو نجاحها في صنع الإنسان، الإنسان المؤمن، الإنسان المجاهد، الإنسان المضحي، والإنسان المقاوم، والإنسان الثابت القدم حتى آخر نفس وآخر قطرة دم. هكذا كان أولادها، وهكذا كان أبناؤها. ثم لم يكن هؤلاء الأبناء فقط من الثابتين أو المجاهدين أو المقاومين، بل من الله تعالى عليهم بشرف الشهادة أجمعين. فأولادها الثلاثة فؤاد وجهاد وعماد كلهم شهداء كما يعرف الناس جميعا، وزادت الأبناء حفيدا هو الشهيد جهاد عماد مغنية. ولذلك عندما نتحدث اليوم في مناسبة ارتحال أم عماد، كما ذكرت قبل أشهر في مناسبة رحيل الحاج أبو عماد، أننا نتحدث عن أم قدمت كل أولادها شهداء، قدمت كل أولادها شهداء وفي حياتها، وشيعتهم الواحدة تلو الآخر، ووقفت عند إجسادهم الطاهرة، وكانت نموذجا للمرأة المؤمنة والصابرة والمسلمة لأمر الله، بل الراضية بمشيئة الله، بل المفتخرة بما اختاره الله سبحانه وتعالى لأبنائها من مصير وهم في ريعان الشباب، وهو خاتمة الشهادة. فكانت بذلك قدوة رائعة وأسوة حسنة لنا جميعا للرجال وللنساء، وبالخصوص لكل الأمهات، وبالأخص لأمهات الشهداء التي أحببنها وتعلقنا بها وعرفناها، وخصوصا في السنوات الأخيرة. من بين كل التضحيات والعطاءات التي قدمتها الحاجة أم عماد، اسمحوا لي أن أقف نظرا للوقت أمام أمرين فقط. طبعا هي أمور كثيرة، ولكن أود أن أتوقف عند هذين الأمرين. الأمر الأول، إضافة إلى نجاحها في صنع الإنسان، أنها قدمت لنا، لحزب الله، لمسيرتنا، لحركتنا، لمقاومتنا، وللحركة الجهادية في هذه الأمة، قائدا استثنائيا، هو الشهيد القائد الحاج عماد مغنية. وهنا لا أتحدث أنها قدمت لنا قائدا استثنائيا فقط بفعل الولادة، وإنما أيضا بفعل التربية، بفعل تنشئة هذه الشخصية. ونعرف عن قرب، وكل الذين يعرفون الحاج عماد يعرفون هذه الحقيقة عن قرب، أن للوالدة لأم عماد أن لها تأثيرا كبيرا جدا في بناء شخصيته وعلى شخصيته. إضافة إلى محبته ومعزته الكبيرة للوالد، إلا أنني أعرف والإخوة يعرفون أنه كان يكون مشاعر خاصة واحتراما عظيما لوالدته، ويحسب لها حسابا. كان البعض يمزح، اسمحوا لي أنقل هذا المزح، كان يقولوا في ناس بيخافوا من عماد وعماد بيخاف من أمه. هو لم يكن خوف بمعنى ما هو شائع، بمعنى الحرص الشديد على رضاها، الحرص الشديد على رضاها وعلى محبتها وعلى عدم إزعاج خاطرها في شيء. وأنا أعرف الكثير من هذه التفاصيل. وأم عماد واكبت شخصية عماد ولاحقت هذه الشخصية، واهتمت بتربيته، وخصوصا في البعد الديني والإيماني والعبادي والجهادي، والحث على الحضور الدائم في هذه الساحات وتحمل المسؤوليات. وكانت له أما حقيقية وحاضنا كبيرا في كل خياراته الصعبة التي اختارها في حياته. إذن هذه الحاجة قدمت لنا، هذا أنا بعتبره إنجاز كبير وعظيم، شخص مثل الحاج عماد مغنية. وتعرفون كلنا نعرف أن هذه الشخصية حقيقة كانت شخصية استثنائية، وما زالت حتى الآن الجزء كبير من حياة هذه الشخصية في دائرة، يعني ما زالت مخفية وتظهر مع الوقت ومع الأيام. الأمر الثاني هو نشاطها الدؤوب، وخصوصا في العقد الأخير، وخصوصا بعد استشهاد الحاج عماد. هذا دفعها إلى الضوء. قبل ذلك، وبرغم من أنها أم الشهيد فؤاد وأم الشهيد جهاد، مع ذلك لم تندفع أو لم تتحرك أو لم يدفع بها إلى الضوء كما حصل بعد شهادة الحاج عماد. بطبيعة الحال، لما للحاج عماد من دور مركزي في المقاومة وموقعه القيادي في حزب الله، وهي أم الشهيد القائد إضافة إلى أبنائها الشهداء الآخرين، هذا أعطاها موقعية معينة حكما. هذه نتائج طبيعية، آباء الشهداء أمهات الشهداء يحصلون على موقع وجداني وعاطفي وأخلاقي ومعنوي مميز في بيئتنا وفي مجتمعاتنا وفي ثقافتنا. فدخلت إلى دائرة الضوء رغم كبر سنها، يعني بالسبعينات، رغم وضعها الصحي، رغم مسؤولياتها العائلية، إلا أنها حضرت بقوة خلال السنوات الماضية، وفي مرحلة حساسة جدا من تاريخ مقاومتنا. فالحاجة عماد حضرت في كل مناسباتنا، في بيوت شهدائنا، وخصوصا في السنوات الأخيرة هي لم تكتفي فقط بالحضور في بيوت الإخوة الشهداء الذين استشهدوا في مواجهة الإرهابيين والتكفيريين في سوريا، بل عملت بمفعول رجعي حتى عوائل الشهداء الذين استشهدوا قبل شهادة الحاج عماد بسنوات طويلة، بحيث أنه أنا لا أريد أن أجزم وأقول كل، وإن كان الإخوة والأخوات أكدوا لي هذا المعنى، الأغلبية الساحقة من بيوت شهدائنا ذهبت إليها الحاجة أم عماد بسنها، بصحتها، بعمرها الطويل، بثقافتها، ببيانها، بخطابها، بكلماتها، بتواضعها، بمحبتها، بعاطفتها. في كل المناسبات التي كانت تدعى إليها من أي جهة من الجهات، مدارس، طلاب، جمعيات، كشاف، أعمال اجتماعية، مناسبات إعلامية، سياسية إلى آخره، كانت تحضر ولا تتوانى أبدا. لم يقعدها المرض في يوم من الأيام، ولا التعب ولا كبر السن عن القيام بهذه المسؤولية. كانت تعتبر أنها تؤدي، أنها تكمل رسالة دم أبنائها الشهداء. استقبلت أعدادا كبيرة من الوفود التي تركت فيهم تأثيرا بالغا، وأنا سمعت من بعض هذه الوفود التي التقيتها، وسمعت أيضا من بعض العلماء الذين رأيتهم في التلفزيونات أو يخطبون بعد لقائهم بالحاجة أم عماد، وحجم التأثير المعنوي والروحي الذي تركته فيهم. الأهم هنا ليس فقط في الكم، وإنما في المضمون، المضمون الذي كانت تقدمه الحاجة أم عماد من خلال خطابها ولقائها وحديثها الطيب والعفوي. مع كل الذين كانت تلتقي بهم، أستطيع هنا أن أقول أنها كانت تخوض معنا وفي موقع متقدم معركة الحرب المعنوية والحرب النفسية والحرب الإعلامية، ما نسميه معركة التثبيت في مقابل معركة التثبيط، تثبيط العزائم. والمسألة بالدرجة الأولى هي مسألة العزائم، العزم قبل العدد وقبل العدة وقبل الإمكانات وقبل ما تملكه من سلاح ومن مال ومن مقدرات مادية وحتى من عديد بشري. المسألة بالدرجة الأولى، هل هؤلاء لديهم العزم اللازم لمواصلة الطريق، لتحمل المسؤوليات، لتقديم التضحيات؟ المسألة هنا. حتى عندما يتحدث القرآن عن أنبياء الله سبحانه وتعالى ويميز بينهم، يميز بينهم بالعزم. فعندنا الأنبياء نوعان، أولو العزم والأنبياء الباقون. العزم، الإرادة، التصميم، الثبات، هي التحدي الكبير والأساسي أمام أي شعب وأمام أي مجتمع وأمام أي حركة مقاومة تريد أن تحمي بلدها وشعبها ومقدساتها وتواجه أخطارا كبرى. نحن منذ البداية كنا نواجه هذا التحدي. هلا في السنوات الماضية كان هذا التحدي يكبر أيضا، لأننا نحن أيضا كنا نكبر، ولأن مسؤولياتنا كانت تكبر، ولأن انتصاراتنا كانت تتعاظم، فمن الطبيعي أن تكبر علينا الحرب النفسية. في معركة الوعي ومعركة العزم والإرادة معركتنا أصعب أيضا. لماذا؟ لأن خياراتنا أيضا هي من النوع المختلف. في خياراتنا صفتان أساسيتان، أولا خياراتنا كبيرة وصعبة لأنها تتعلق بالمصير، تتعلق بالوجود، وجود وطن، وجود دولة، وجود أمة، بقاء مؤسسات، بقاء شعب في أرضه، منع تهجير شعب من أرضه، منع مصادرة قراره ومقدراته وحاضره ومستقبله. هذه خياراتنا. والصفة الأخرى أن خياراتنا من النوع المكلف، المكلف الذي يقدم فيه الدماء والشباب وخيرة الشباب كجهاد وفؤاد وعماد وجهاد، وكل إخوانهم وأخواتهم من الشهداء والجرحى. إذن هذا النوع من الخيارات، لأنه من جهة مصيري ووجودي، ولأنه من جهة ثانية مكلف وله طابع التضحيات الجسام، معركة الوعي حوله أو حول هذه الخيارات هي معركة أيضا كبيرة وعظيمة. عندما تواجه هذه الخيارات بالتشكيك، وهذا ما زال قائما رغم أن انتصاراتها وإنجازاتها يعني لهذه المقاومة ولهذه الخيارات ملء الدنيا وعقل الناس، لكن خلاص في ناس مصرين على التشكيك الدائم، على الدفع باتجاه الخيارات الأخرى، الاستسلام، الخنوع، الخضوع، الهروب من تحمل المسؤولية، الانسياق وراء موجات التخويف والتهويل التي يمارسها العدو في هذه الساحة أو في أكثر من ساحة. هنا الحاجة عماد، هنا أنا أقول كان الأمر المهم أيضا أنها في كل منزل، في كل مناسبة، في كل بيت تشد العزائم، تقوي الهمم، تشحذ الإرادات، تتحدث عن الصبر، عن الثبات، عن الانتصارات، عن الفلاح، عن النجاح، عن العزة، عن الكرامة، عن السؤدد في الدنيا والآخرة الذي يقدمه طريق المقاومة وطريق الجهاد وطريق التضحيات. وهنا دور أم عماد مميز. لماذا؟ لأنها من قلب الحدث، كما السيدة زينب عليها السلام. في التاريخ السيدة زينب عليها السلام حفظت لنا كربلاء في على مدى التاريخ وإلى قيام الساعة. ما قامت به السيدة زينب لم يكن من موقع المؤرخ ولا الشاهد الحيادي، في كثير من أحداث كربلاء ينقلها قوم كانوا في معسكر الحسين وهم يمكن واحد أو اثنين ممن بقي على قيد الحياة، وقوم كانوا في جيش ابن سعد، وقوم يصنفون أنفسهم أنه مراقب حيادي، وفي ناس حكوا عن هاي المعركة من الموقع العلمي أو المعرفي أو النظري أو التحليل التاريخي. زينب كانت في قلب الحدث. استطاعت زينب وهي الجزء الثاني من كربلاء، لأن الجزء الأول هو الحسين الذي انتهى بشهادته، ليبدأ الجزء الثاني من رحلة كربلاء بصوت زينب ووقفة زينب وصرخة زينب وشجاعة زينب وصبر زينب. إنما استطاعت زينب عليها السلام أن تفعل كل الذي فعلته، أن يصبح كلامها أن يرسم كلامها خطا ثابتا طوال التاريخ، أن يصبح موقفها مغيرا لمعادلات الصراع والتاريخ، أن تصبح أناتها وكلماتها تبعث هذا الشعور القوي وهذا الصبر الجميل في قلوب النساء والأمهات طوال التاريخ، لأنها كانت ابنة الشهداء وأم الشهداء وعمة الشهداء وإخوة الشهداء ومن قلب الحدث. هذا الذي جعل زينب سيدة مختلفة في فعلها، في تأثيرها، في كلامها، في موقفها. هذا الذي جعلها إضافة إلى صفاتها الذاتية قائدا استثنائيا وامرأة استثنائية في التاريخ. ومن هذا الموقع كانت أم عماد مؤثرة في مسيرتنا وفي حركتنا وفي مقاومتنا وفي عوائل شهدائنا وفي كل هذا الصبر الجميل والعظيم الذي نراه في عوائل الشهداء وفي وجوه أمهات الشهداء. وهذا ما تسعى على ما أعرف الكثير من أمهات شهدائنا على أن تقوم به. وأنا أقول لهن اليوم في ذكرى رحيل حاجة أم عماد: نعم أنتن يا أمهات الشهداء ويا زوجات الشهداء ويا بنات الشهداء ويا عوائل الشهداء عموما، الآباء والأبناء، لكم جميعا، عليكم جميع المسؤولية. ولكن أقول للسيدات من أمهات وزوجات وبنات الشهداء: أنتم مسؤوليتكم كبيرة جدا، لأنكم من الموقع الإنساني، من الموقع العاطفي، لما لكم من تأثير في هذه البيئة وفي هذا المجتمع وفي هذه الأجيال، أيضا أنتم تتحملون هذه المسؤولية الزينبية، مواصلة طريق، تبيين طريق الشهداء وخط الشهداء وأهداف الشهداء وأحقية هذا النهج الذي يواجه اليوم ويعمل على تحديه وعلى محاصرته في كل الساحات وفي كل الميادين، وهو أقوى من الحصار، وهو أقوى من الحديد، لأنه ينتسب إلى مدرسة انتصار الدم على السيف. أم عماد اليوم بعد رحيلها كما كانت في حياتها هي رمز من رموز مقاومتنا وجهادنا ومعركتنا وصمودنا وانتصاراتنا، وستبقى كذلك، وسيبقى لها هذا الأثر الخالد إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، في بعض النقاط فيما تبقى من وقت أود أن أتعرض إلى بعضها بالإيجاز الممكن إن شاء الله. النقطة الأولى، أود أن أتوقف قليلا عند خطاب أو خطابات الرئيس الأمريكي ترامب في الأيام القليلة الماضية لأخذ العبرة والنقاش أيضا في الخيارات، والتي طالب فيها الدول الغنية، بعض الدول الغنية التي يدعمها هو، طالبها بدفع الأموال في مقابل حماية. ولكنه ركز حملته لهلا 4 مرات وعم بيعدوا له إياهن، ركز حملته على المملكة العربية السعودية للتذكير بما قال ويقول: نحن نحميكم وعليكم أن تدفعوا، ونحن لا نتقاضى البدل الكافي مقابل حمايتكم، وأنتم لديكم أموال كثيرة. قال لهم يوما: لولانا لا تبقى طائراتكم في السماء. ثم قال بعد ذلك مرة ثانية: لولانا لا تستطيعون أن تحكموا 2 أسبوع وعليكم أن تدفعوا. طبعا بكل وحدة لازم نحفظها: وعليكم أن تدفعوا. وكان قال قبل أشهر لحكام الخليج، دول الخليج، قال للكل: لولانا لا تستطيعون البقاء 1 أسبوع. وآخر كلام لي من يومين بيقول أن إيران كانت ستسيطر على منطقة الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة. هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أن إيران كانت ستسيطر على منطقة الشرق الأوسط خلال 12 دقيقة. هو مين عم بيخاطب؟ كل دول الشرق الأوسط، هم مش بس دول الخليج. قبل توليه للرئاسة، أما وقد تولى رئاسة، هون الإنجاز العظيم تبعه، فهو خلى الإيرانيين مشغولين بأنفسهم. طيب، هاي خلاصة. وطبعا مع كل جملة: يجب أن تدفعوا، يجب أن تدفعوا، لديكم أموال طائلة وادفعوا. وآخر شيء قال: وسيدفعون. هذه هي أمريكا، هذه هي الإدارة الأمريكية. هيك بوقفة سريعة بحب أقول ملاحظات. أولا، أنا وأستمع إلى ترامب كنت أتذكر كل ما كنا نقرأه ونسمعه من سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف فيما أطلقه من مواصفات على الإدارة الأمريكية، ولم يتحدث عن الشعب الأمريكي، كان يتحدث عن الحكومات الأمريكية المتعاقبة، الشيطان الأكبر وكذا والمستكبرين. لكن من جملة المواصفات الغير متداولة كثيرا في الخطاب، يعني نحن بنعرف الشيطان الأكبر، القوى الاستكبار، هي أكثر شيء، أنهم ناهبو الشعوب، ناهبون يعني بتعبير تاني حرامية. أمريكا دولة حرامية، دولة لصوص، دولة ناهبين. هذا كان الإمام كثير يؤكد عليه بخطاباته. الحكومات السابقة كانت حكومات نهب، ما في شك، لكن نهب بدبلوماسية. بيسرقوا الواحد باحترام، بينهبوه بيقولوا له يا جلالة الملك ويا سمو الأمير ويا سيادة الرئيس. أما إجانا واحد بينهبون بطريقة مختلفة. اليوم نحن أمام نهب علني، نهب مكشوف، نهب مع استكبار، مع استعلاء، مع عتو، ونهب مع جشع. يعني ما في حدود لجشع ترامب، عينه على كل الآلاف المليارات من الدولارات العربية المودعة في البنوك الأمريكية. هاي لحيتي، كلهم بدو إياهم، حياخدهم. وأنا بقولكم حياخدهم، هلا بستدل ليش. جشع ما له حدود، وليس فقط على آلاف المليارات الموجودة في البنوك الأمريكية، حتى ما لدى الدول العربية من نفط وغاز ومال وإمكانات، وبيعتبر هذا حقه. هو الزلمة يعني هذا أقل حقه، يعني لأنه هو يحميهم، لولاه انه مش موجودين في السلطة، لولاه انه ما بيبقوا اسبوع واسبوعين. فاذا نحن امام نموذج للنهب العلني، اللصوصية العلنية المكشوفة والوقحة، والتي لا حدود فيها للطمع ولا للجشع. نحن امام حكومة وادارة ورئيس من لما اجى من سنتين، والسنة اللي كنا عم نسمع فيها خطابه الانتخابي، خلافا لرؤساء سابقين، هوديك كانوا شاطرين بالنفاق، كانوا يتحدثون عن حقوق الإنسان وعن نشر الديمقراطية وعن العدالة وعن الحرية، لكن في خطاب ترامب هو الخطاب الأصيل الصحيح اللي ما فيه لا كلمة قيم أخلاقية ولا حقوق إنسان ولا حريات ولا عدالة ولا ديمقراطية. عطول شو بيحكي؟ فلوس وملايين ومليارات ودولارات وضرائب وجمارك وحرب تجارية. هذا هو اليوم نحن الذي يسيطر، يعني الذي يرأس أكبر أو إحدى أهم القوى العظمى في العالم، كل المعايير تبعه هي معايير المال. مجتمع دولي، قانون دولي، أمم متحدة، مجلس أمن دولي، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، كل هذا ولا شيء، ليس له أي قيمة، بل يتعاطى معهم باحتقار وبتهديد وبإهانة. نحن اليوم أمام نموذج من أمريكا التي أيضا توغل في استكبارها وعتوها إلى درجة أنها تهين حلفائها وأصدقائها. اللغة مهينة والإهانة متكررة، مش مرة واحدة منقول زلة لسان، مرة واحدة كان غضبان أو عم يحكي بخطاب جماهيري، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. وإذا منجيب الحملة الانتخابية سيل من الإهانات الشخصية وإهانات للدول وإهانات للشعوب، ليست إهانة فقط لهذا الملك أو ذاك الأمير أو ذاك الرئيس، إهانة لهم جميعا. ومع ذلك في المقابل نجد طبعا شو بدنا جماعة محور المقاومة لاسمهم أصدقاء أمريكا وحلفاء أمريكا وحبايب أمريكا، لا نجد مقابل الإهانات الترامبية سوى البسمة والسكوت والخضوع والصمت القاتل والرهيب. هناك رئيس أمريكي يمارس الإذلال اليومي، ليس بحق أعدائه وخصومه، بحق أصدقائه وحلفائه. ألا يفعل ذلك؟ ولدينا أيضا ممارسة التهويل من قبل ترامب، تهويل على كل شعوب المنطقة ودول المنطقة، وبالخصوص على دول الخليج، وبالأخص على المملكة العربية السعودية. تهويل، بلانا ما بتبقوا أسبوع، بلانا ما بتبقوا أسبوعين، بلانا ما بتبقوا 12 دقيقة. في شيء مذهل يعني، هلا ما بعرف، أنا حابب أحكي شوي عن 12 دقيقة يعني. في كل الأحوال أيا تكن خلفية 12 دقيقة، أن إيران تسيطر على المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، قال مو دول الخليج، على الشرق الأوسط تسيطر إيران ب 12 دقيقة، أيا تكن خلفية هذا الكلام، إنما هذا يدل على عظمة إيران في عين ترامب، يدل على عظمة إيران في عين ترامب. إيران المقاومة، إيران الصلبة، إيران الثابتة، إيران التي لم تساوم في يوم من الأيام لا على دينها ولا على نبيها ولا على مقدساتها ولا على سيادتها ولا على ثرواتها ولا على ليرة، هلا ما عندناش ليرة، ولا على فلس من أموالهم أو قطرة نفط من نفطهم. هي في عينه عظيمة، تستطيع أن تسيطر على الشرق الأوسط ب 12 دقيقة. وأما حلفاؤه الذين باعهم حتى الآن بمئات المليارات من الدولارات، طائرات وأسلحة وصواريخ ودبابات وزخائر، إيران المحاصرة منذ 40 سنة في عينه عظيمة، وهذه الدول التي تفتح لها كل أسواق العالم في عين ترامب، مش بعيني وعينكم، بعين ترامب، لا تصمد 12 دقيقة، وإذا بالغ شوي أسبوع، وإذا بالغ شوي أسبوعين. هذا شو؟ طبعا جزء من هذا الكلام تهويلي، من هون قلت يمكن واحد بده يوقف شوي، شو قصده هذا بيحكي عن 12 دقيقة؟ حتى إيران أصلا لا تريد أن تسيطر على الشرق الأوسط، ولكن هي لا تدعي أنها تستطيع أن تسيطر على الشرق الأوسط ب 12 دقيقة، ولا بأسبوع ولا بأسبوعين، إلا إذا كان هو عم يبني على حقيقة الموقف المضمر لشعوب المنطقة، شعوب المنطقة التي لها موقف حقيقي من المشروع الأمريكي والوجود الإسرائيلي والأنظمة التي تفرض على شعوبنا بقوة وإرهاب هذين المشروعين. هذا بحث آخر. إذن التهويل، تهويل. طيب هذا التهويل إلى أين يريد أن يصل؟ الابتزاز، يبتزهم ليبيعهم المزيد من السلاح، ليطلبوا منه المزيد من الحماية، وليأخذ منهم المزيد من المال. إذا بدي استعمل توصيف ضمن مصطلحات وأدبيات معينة معروفة ومستفزة في منطقتنا، أستطيع أن أقول أن ترامب من خلال خطابه يكشف لنا أن الكثير من دولنا العربية والإسلامية اليوم تدفع الجزية، تدفع الجزية لأمريكا ولترامب مقابل بقائها في عروشها. هذا هو التوصيف. طيب لننتقل للعبرة، وهذا خطاب لحكوماتنا العربية والإسلامية، لكل شعوبنا، نقول أمرين، ما بدي أطول أكثر من هيك. الأمر الأول، على من تراهنون؟ على من تراهنون؟ حكوماتكم، دولكم، مستقبلكم، حاضركم، أمنكم، اقتصادكم، حقيقة على من تراهنون؟ على ترامب؟ على أمريكا؟ على الذي يذلكم ويهينكم ويستكبر عليكم ويسرقكم وينهبكم ويبتزكم بحجة الحماية، وعندما تنتهي أموالكم مش معلوم شو بيعمل فيكم، وعندما ينتهي دوركم كلنا شفنا أمريكا كيف تعاطت مع محمد رضا بهلوي. يا عمي فيزا فيزا ليفوت أمريكا يتحكم، مريض كان الزلمة بالسرطان ما كانوا يعطوه. وهو الذي أمضى شبابه وسخر كل إيران ومقدرات إيران لخدمة أمريكا ومصالح أمريكا، على هؤلاء تراهنون؟ إذا كان يأخذ أموالكم ويهينكم في كل يوم، كيف إذا لم تكن لديكم أموال تدفعوها؟ كيف يتصرف معكم؟ إذن الأمر الأول هو دعوة إلى إعادة النظر. يا أخي عمين عم بتراهن. الأمر الثاني هو مناقشة الخيارات واقعا، أيهما أكرم؟ أكرم، أشرف، أفضل، أحسن، أوجه. يا عمي أوفر عليكم، أوفر حتى بدفع الفلوس، انه يضل واحد منصاع لترامب وامريكا، او لا يروح على منطقته، على دول المنطقة، يروح ينهي الحروب التي يشنها، يتوقف عن دفع باتجاه الحروب الداخلية، يدخل على المنطقة بروح التصالح، بروح التعاون، بروح الإيجابية. وبرغم من كل الدمار والخراب اللي خلفته الأحداث في السنوات الماضية في منطقتنا، مع ذلك أنت تستمع في اليمن إلى دعوات المصالحة ودعوات الحوار ودعوات وقف الحرب، وتستمع في إيران، وتستمع في سوريا، وتستمع في العراق، وتستمع في البحرين، وتستمع في كل مكان فيه ظلامات وجراحات وآلام. مع ذلك هناك من هو يريد أن يقفز فوق كل هذه الجراحات والآلام من أجل مستقبل شعوب هذه المنطقة. أيهما أوفر؟ أن تدفعوا الجزية لترامب، أو أن تنفقوا مئات المليارات هذه على شعوبكم لمعالجة مشاكل البطالة وتأمين فرص العمل، ومعالجة مشاكل المرض والصحة والبيئة، معالجة مشاكل الجهل والأمية، معالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها هذه الإمكانات المالية والإمكانات البشرية، لو عمت روح التصالح والتعاون بين حكومات ودول وشعوب هذه المنطقة، نستطيع أن نصبح في مرحلة متقدمة. لا هلا ما بدي أحكي عن قوة عالمية ما بعرف شو، لكن نستطيع أن نخرج شعوب منطقتنا من المجاعة التي تنتشر من وين؟ من الصومال لليمن لكثير من دول العالم العربي والإسلامي. نخرج شعوبنا وأمتنا ودولنا وبلادنا من كل هذه المصائب والمآسي التي يعانون منها. ما زال الباب مفتوحا، ما زال يمكن، طبعا عم بعرف أنه عم بحكي حكي هو من باب إقامة الحجة، من باب الإضاءة، ولا هناك أناس سلموا رقابهم وعقولهم ولا فرصة لديهم حتى يمكن للمراجعة أو للتأمل أو للتفكير. ولكن أعتقد أن علماء هذه الأمة ونخب هذه الأمة في كل المستويات وشعوب هذه الأمة يجب أن تقف أمام هذه التجربة الجديدة مع الرئيس الأمريكي ترامب، لتتأمل في خياراتها وفي سلوكياتها وفي سلوكيات قادتها وأنظمتها وحكوماتها، وتبني على الشيء مقتضاه. نقطة الثانية، بعد نقطتين سريعين، نقطة الثانية في الموضوع الإسرائيلي اللي صار قبل أيام في مهزلة الحرب النفسية تبع نتنياهو وآخرين في الكيان الإسرائيلي فيما يتصل بموضوع الصواريخ. أنا أحب فقط أن أؤكد ما نقل يعني بالواسطة، ولكن أريد أن أؤكده رسميا. نحن سياستنا ليكون واضح يعني، مشان بعدين، لأنه هاي قصة طويلة بيننا وبين الإسرائيليين. نحن فيما يتعلق بالأمور العسكرية وسلاح المقاومة وإمكانات المقاومة وعديد وعدة المقاومة وما يتصل بالمقاومة، سياستنا هي ليس لبعض لك السكوت أو الصمت صح، ولكن التوصيف الصحيح هو الغموض البناء. يعني هذا الصمت هو صمت هادف، هذا سكوت هادف من موقع المعركة. فنحن مشان كل الناس ياخدوا علم يعني، انه بكرة مش كل ما طلع نتنياهو او غير نتنياهو وقال والله حزب الله عنده هيك وما عنده هيك، او في المكان الفلاني او في ما بعرف شو الفلاني، على حزب الله ان يقدم اجابات. لا ابدا، ليس علينا ان نقدم اجابات، ومن الخطأ ان نقدم اجابات، لانه هذا بنكون عم نفوت بلعبة العدو، بلعبة العدو. يعني بكرة كل ما يجي يقول هون في مخزن لحزب الله، هون في صواريخ لحزب الله، بدنا نطلع نقول لا، هون لا، هون لا، هون. طيب ما بكرة بيطلع لي هو من كم سنة، الناس يمكن في ناس بيتذكروا، طلع حكي عن 2000 هدف اجى سقطهم على الخريطة. ان شاء الله كل ما اجى حكي عن منشأة وعن مكان وعن بناية وعن بيت وعن ما بعرف شو، بده يطلع حزب الله بشكل يطلع بيان رسمي يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا النفي هو تقديم معلومات مجانية لإسرائيل. طبعا ما حصل في المسألة الأخيرة حقيقة هي كانت مبادرة، هي كانت مبادرة من وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتأكيد هي مبادرة مشكورة جدا. لم نطرح نحن هذه الفكرة عليهم على الإطلاق، كانت مبادرة من وزارة الخارجية اللبنانية، واعتبروا أن الموضوع حساس، وموضوع المطار وجوار المطار وحيط المطار، وهذا سيترك آثار معنوية ونفسية وانعكاس على السياحة والاقتصاد و و و و. طيب ماشي، فكشف زيف الادعاءات طبعا نتنياهو، ما بدي فوت على تفاصيل هذا الموضوع. وأنا بعتبر طبعا يعني معالي وزير الخارجية مشكور على ما قام به، وكان حيوي ونشيط وحضوره قوي، وأيضا هذا يعني دبلوماسية متقدمة في معركة الدفاع عن لبنان ومواجهة أضاليل نتنياهو وحكومة العدو. لكن بدي أكد عليه هي سياستنا نحن، ولذلك من اللحظة الأولى لما صار وسائل الإعلام يتصلوا نحن، العلاقات الإعلامية عنا كانت تقولون لا تعليق، لأنه إحنا سياستنا الغموض البناء، نحن لا نعلق. بتمنى للمستقبل كمان أنه ما حدا يضغط علينا ولا حدا يتوقع منا تعليق، لأنه حتى لو ضغط علينا ما حياخد تعليق. تقديم معلومات مجانية حتى ولو كانت في إطار النفي، أنه هون ما في شيء، هون ما في شيء، هون ما في شيء، هون ما في شيء، هذه خدمة مجانية معلوماتية العدو الإسرائيلي. في شيء آخر بهذا السياق أنا أود أن أشكر الناس في الحقيقة، لأنه تاني يوم تالت يوم الإسرائيلي كمل وصار يبعت على التليفونات، خصوصا بالضاحية الجنوبية، يبعت لهم هذا يقول له تحت بيتك في مخزن، وهذا يقول له تحت البرندة تبعك في صاروخ، وهذا يقول له في مركز، وهذا يقول له ما بعرف شو. الهدف كان هو إثارة مخاوف الناس، هلع الناس. أرد الجميل الذي قاله كثيرون حتى على شاشات التلفزيون اللي في مزح وفي تنكيت، وهو هيك صحيح يعني، أرد يجب أن يكون هذا هو السخرية من كل ما يفعله قادة الحرب النفسية الإسرائيليون الفاشلون، مو فاشلين هم. ف لا يجوز أن يساعدهم أحد على النجاح، وهي مسؤولية الكل بلبنان، لأنه في كل الأحوال الأذى عندما يلحق سيلحق الجميع ولن يلحق جهة معينة. الكل يجب أن يكون منتبها وحريصا، وسائل الإعلام، الإعلاميين، السياسيين، الناس بكل المناطق، يجب نأخذ عنوان عريض ألا نساعد العدو في حربه النفسية على بلدنا وعلى شعبنا وعلى حكومتنا وعلى دولتنا وعلى كل فرد في هذا البلد، لأنه هذا في الحقيقة يعني خدمة مجانية للعدو وانسياق مع العدو في حربه النفسية. الأمر الأخير الذي أريد أن أعقب عليه طبعا هو أنه ليس لدينا جديد، أنا في الحد الأدنى ليس لدي جديد في مسألة تشكيل حكومة. نحن كالعادة مثل بقية القوى السياسية نحث على تشكيل حكومة، للأسف رغم أنه قلنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة أننا نحث على تشكيل حكومة من أجل المصلحة الوطنية، لكن البعض مصر أن يقول لأنه حزب الله محشور بالإقليم. يا أمي وين محشور بالإقليم؟ ما محشورين لا بالإقليم ولا بالعالم، نحن لا محشورين ولا منضائين ولا مزعوجين ولا شيء. وبتشكلوا إذا بدك تحكوا بالمصلحة الحزب كحزب بمعزل عن مصلحة الناس كناس، ولكن يعني التفكيك نظري فرضي جدلي، لا بتشكلوا ولا ما بتشكلوا، بتبقوا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، هذا شأنكم. إذا بيحكي بالمصلحة الحزبية، نحن لما عم نحكي بمصلحة الناس. طيب الكل عم بيقول الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، الوضع المعيشي، الكل هلأ بلشنا هلأ بلش الشتاء عن جد، الدنيا تشتي، بلشت الأمطار، بعد شوي حتبلش عنا المشاكل، فيضانات بالمدن بالقرى. على مدى أيام شفنا سيول جارفة في البقاع الشمالي بمنطقة معلبك الهرمل. طيب والكل بيحكيك جايتنا أزمة النفايات على الأبواب، جايتنا أزمة كذا أزمة كذا أزمة كذا. طيب شو ناطرين؟ إذا الكل منعرف ومننظر بالأسباب الداعية والموجبة بالاستعجال، طيب شو ناطرين؟ على كل حال هذا المشهد السياسي في موضوع تشكيل الحكومة لازم يكون في يعني عبرة للشعب اللبناني لما يشوفوا القيادات السياسية والقوى السياسية كيف تتصرف في هذه المسألة، وما هي أولوياتها والمصالح التي تقدمها على غيرها. لذلك نحن أمام الاستحقاقات، طبعا نؤكد على أهمية المساواة، وبانتظار ما ستؤول إليه الأيام القليلة المقبلة، لأنه في حكي أنه في تفعيل للاتصالات وفي أمل، ما أنا لا أعرف يعني أن أحسم بشيء في هذه المسألة، ما أريد أن أؤكد عليه على خصوصا على الوزارات المعنية اليوم نتحمل مسؤوليتها. صح حكومة تصريف أعمال ووزارات تصريف أعمال، ولكن هي مسؤولة ويجب أن تتحمل المسؤولية. اليوم ما يجري في بعلبك الهرمل، موضوع السيول في بيوت، في ناس طلعت من بيوتها، في مصالح انضربت اتضررت، والدنيا رايحة على شتي، وإن شاء الله الدنيا بتشتي ما في مشكلة وهذا كله خير، لكن الأضرار الجانبية لهذا الخير العميم الذي ننتظره جميعا في لبنان يجب أن تسارع وزارات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها بسرعة، بدون تلكؤ، بدون بيروقراطية، بنمط خلينا نقول جهادي ثوري يتناسب مع الأحداث التي تحصل، سواء في بعلبك الهرمل، في البقاع، في أماكن أخرى قد يحصل أشياء مشابهة كما حصل بالفعل قبل أسابيع. الوزارات المعنية يجب أن تكون على درجة عالية من الاستنفار، الإدارات، اتحاد البلديات، البلديات، رؤساء البلديات. وهنا أود أن أؤكد بالخصوص على إخواننا ممن يتحملون مسؤوليات مباشرة في الاتحادات البلدية أو في البلديات، أنه يتعاطوا مع هذا النوع من الأحداث الطبيعية بدرجة عالية من الطوارئ، بدهم يفترضوا حالهم هني بقلب المعركة. بقلب المعركة لما ببلش أزيز الرصاص ما في وقت هلا بعد شوي وبكرة وبعد بكرة، لا، تترك كل شيء من إيدك، كل شيء من إيدك، وبتروح عند الناس وبتنزل عند الناس وبتفوت على بيوت الناس، بتشوف الناس كيف شو محتاجة. بكل إمكاناتنا وقدراتنا يجب أن نقدم العون حتى ولو من إمكانياتنا الذاتية، يعني حتى على مستوى مؤسسات ومسؤولي وأجهزة حزب الله يجب أن نتعاطى بدرجة عالية جدا من المسؤولية، لأنه لا جاي الشتاء وما نعرف الأمور لقدام كيف. وكذلك في من واجهه من أحداث مشابهة، الوزارات لا يجوز أن تستقيل من مسؤولياتها بحجة أنه ما في حكومة، حتى لو احتاجوا إلى مال عم نشوف في وزارات عم تطلب سلف ومشاكل وإلى طريقة القانوني والدستوري وهذا الأمر بيتعالج. والمهم في السياق العام أن تبذل كل الجهود وتتضافر كل الجهود وبإخلاص، لأنه في نهاية المطاف يجب أن تتشكل حكومة. ونرجو ونأمل ونرجو ونأمل أن دائما نحن نتواصل بيننا وبين إخواننا، أنه هلأ نتجنب الحكي عن عامل خارجي، نأمل أن لا تكون هناك عوامل خارجية أو دوافع خارجية. خلوا الخارج، يعني هون لما نحكي عن النائب النفس، طيب خلي ينقوا بنفسهم بهذا الموضوع واقعا. إذا في مكان ما تدخل للخارج، البعض حاول أن يحمل إيران مسؤولية، وأنا أجزم لكم بأن إيران لا تتدخل في مسألة تشكيل حكومة لا من قريب ولا من بعيد. وذهب البعض ليحمل سوريا المسؤولية، وأنا أجزم لكم بشكل قاطع أن سوريا لا تتدخل في تشكيل الحكومة لا من قريب ولا من بعيد ولا توصي بشيء. هل ممكن أن والله هي يعني بدها تأخير؟ لا تأخير ولا تعجيل، هذا شأن لبناني، أنتم اللبنانيين روحوا تحملوا مسؤوليتكم. نحن اليوم أمام مرحلة، القرار اللبناني هو القرار المتاح، والإقليم مشغول عننا والعالم كله مشغول علينا. يجب أن يثبت اللبنانيون من خلال هذه التجربة أنهم جديرون بالحرية والسيادة والاستقلال. رحم الله الأمة الكبيرة العزيزة الغالية، أمة الشهداء، الرمز المضحي وعنوان الصبر والثبات والصمود، والمرأة السيدة المدرسة التي سوف تبقى مدرسة في مسيرتنا وفي جهادنا. رحم الله عماد وأبنائها الشهداء وكل الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.